السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست سوالف تك الأسبوعي، اللي راح نتكلم فيه بإذن الله بشكل دوري وبشكل أسبوعي عن مواضيع تقنية تهم المستمعين وتهمنا بشكل عام. ضيفنا كالعادة المهندس محمد، أهلا وسهلا فيك محمد.
أهلا وسهلا فيك عبد الله، حياك الله.
الحلقة هذه راح نخصصها بإذن الله لجوجل وكل ما أعلنت عنه جوجل في مؤتمرها اللي هو جوجل آي أو 2023، واللي هو المؤتمر نقول بالنسبة كبيرة 80% كان خاص بالمطورين، ما عدا إعلان عن جهاز قابل للطي من جوجل. في البداية مهندسنا محمد بسألك سؤال، هل جوجل بعد ظهور شات جي بي تي بدأ يحتضر؟
لا، ما بدأ يحتضر. جوجل شركة كبيرة جدا مسيطرة على محركات البحث، تقريبا فوق 90% تملك جوجل، فما أعتقد أنه بدأ تحتضر. حتى في المؤتمر أمس كان أكثر كلمة تكررت على ألسن موظفين جوجل هي الـ AI والذكاء الاصطناعي، فكانوا أمس مهتمين جدا، أعلنوا عن عدة أمور اختبارية وتجريبية وتطبيقية حتى في أيدي المستخدمين في عدة دول، مثل الذكاء الاصطناعي المقابل لتشات جي بي تي لدى جوجل اللي هو بارد، أصبح متاح في 180 دولة حاليا، يستطيع أي شخص أن يدخل عليه ويكلمه ويجاوب عليه. طبعا حتى الآن تشات جي بي تي يعتبر أفضل نوعا ما، لكن أنا أقصد أنه جوجل قائمة وتلحق أوبن إي آي وتلحق كل الشركات مايكروسوفت وكل الشركات اللي تهتم أنواع متنوعة من مساعدات الذكاء الاصطناعي، ولكن حاليا ليست هي الأفضل في هذا القطاع من ناحية يعني الخدمات للمستخدمين والخدمات للمستخدمين. قد تكون جوجل متفوقة في أمور أخرى مثل البي تو بي بزنس تو بزنس أو توفير خدمات للشركات، مثل ما شفنا في المؤتمر العديد من الخدمات كانت مقدمة لشركات عالمية وبنوك عالمية اللي مثل جوجل كلاود وغيره ومن خدمات الذكاء الاصطناعي. مع ذلك في المؤتمر قدمت جوجل العديد من الأشياء المستقبلية والحالية التي تدل أن جوجل مهتمة جدا في هذا القطاع، قادمة بقوة، واستعرضت عدة أمور في دوكس في سلايدز في شيتس في عدة أمور تدل على أنه جوجل وفي جيميل وفي جوجل مابس، كلها أمور يعني تدل أن جوجل فعلا معتبرة مسألة الذكاء الاصطناعي ودمجة في التطبيقات اللي يستخدمونها المستخدمين في أقرب وقت ممكن.
إذا باقي أتذكر مهندس محمد الأسبوع اللي فات في الحلقة السابقة تكلمنا عن عمل الشركات البطيء وخصوصا جوجل وأبل، أنها دائما ما تكون بطيئة في عملها، وإحنا أثنين على تويتر وإيلون ماسك لأن عمله كان بما يشبه عمل الشركات الناشئة، نلاحظ أن الميزات بدأ يدخلها إلى تويتر بشكل سريع. للفت انتباهي أنه شركة جوجل ترى يمكن من 4 سنوات أو أكثر، من يمكن حوالي 5 سنوات كان تركيزهم على الذكاء الاصطناعي، لكن فجأة شات جي بي تي طلع لنا من العدم. ممكن هو قبل شات جي بي تي احنا نعرف الشركة هذه اوبن اي اي، واللي شفنا اول مشروع لها او انتشر بشكل مذهل اللي هو الميد جيرني، اللي انت بس تكتب له وصف تعبيري وهو يصمم لك الصورة اللي انت تبغاها. خلنا نبدأ عن اول شيء اعلنت عنه جوجل، او من الاشياء اللي اعلنت عنها جوجل امس في مؤتمرها اللي كان خاص بالمطورين. تكلموا عن أشياء يعني تقريبا 60% أو 80% تكلموا عن أشياء تهم المطورين بشكل عام والشركات مثل ما ذكرت مهندس محمد، واهتموا بالذكاء الاصطناعي. الصراحة احنا أخذنا وقت طويل حتى بدأت تتكلم جوجل عن الذكاء الاصطناعي وتدخل في عالم الذكاء الاصطناعي. أنا يهمني وش اللي راح تسويه جوجل، ليش؟ لأن أنا أعتبر جوجل هي أكبر شركة تملك قاعدة بيانات، فإذا أنت عندك شركة جوجل قاعدة بيانات كبيرة ماذا سوف تفعل في عالم الذكاء الاصطناعي؟ وأول منتج أعلنت عنه بارد اللي هو روبوت الدردشة، اللي كان متاح فقط لعدة دول بعدين الآن صار 180 دولة وبلغتين غير اللغة الإنجليزية، يعني لغتين جديدة أعلنوا عنها في المؤتمر أمس. كانت اللغة الإنجليزية هي الرئيسية، ثم أعلنوا بجانبها إلى الكورية واليابانية، وتطمح جوجل في الأيام الجاية أن تدعم إلى 40 لغة من ضمنها اللغة العربية. نبدأ مهندس محمد في نتكلم عن روبوت الدردشة بارد. شفنا شات جي بي تي أول ما نقول ممكن نقول هو أول من دخل أو أشعل الفتيل في هذا المجال. وبعدها شفنا بينج دردشة بينج اللي هي أعلنت عنها مايكروسوفت. روبوت بارد أو الدردشة مع بارد كيف تتوقع أو إيش اللي يميزه عن باقي الدردشات؟
أنا ممكن ألخص التجربة بارد. طبعاً يستطيع شخص أن يسمع في أغلب دول العالم يدخل على بارد ويجرب نفسه يعني يسأل أسئلة كذا. صح إنه مو متاح بالعربي لكن ممكن تدردش معه بالإنجليزية سهلة وشوف شيء يجاوب عليك. اليوتيوبر MKBHD سوى قبل فترة تقريباً قبل شهر أو 3 أسابيع مقارنة لما انتشر تشات جي بي تي مقارنة بين تشات جي بي تي وبين البينج وبين بارد. لأنه بارد كان متاح في أمريكا وأظهرت النتائج الأولية حسب اختباره لأنه كان اختباره نوعا ما تفصيلي ودقيق أنه أفضل مساعد أو شات حاليا يعني بالذكاء الاصطناعي هو تشات جي بي تي. وبينج وبارد يتميزون بأشياء معينة. اللي أنا واثق منه على كلامك أنه ممكن الآن يصير بارد ليس هو الأفضل وجوجل متخلفة في هذا المجال نوعا ما مقارنة بتشات جي بي تي أو حتى في بينج. لكن الأكيد بما أن جوجل تملك قاعدة بيانات أضخم حتى من الشركات الأخرى مثل أوبن أي أو مايكروسوفت فالأكيد أنه مع مرور الزمن حتى القصير وليس الطويل في مدة قصيرة أكيد بارد سيتطور تطور ضخم جدا وربما يتفوق أو يوازي على الأقل تشات جي بي تي أو حتى بينج. هذا الأمر غير مضمون لكن هذا توقعات يعني توقعات معلنين كثيرين وتوقعك أنت وتوقعي أنا بناء على امتلاك جوجل لقاعدة بيانات ضخمة ليس يعني تعسفا أو قرار كذا يعني مجرد إحساس إنما مبني على أرقام وعلى حقائق. وكل المساعدات اللي ذكرناها بارد وبينج وتشات جي بي تي حاليا في الغالب الأعم تجاوب عن الأسئلة ولكن طبيعة الجواب تفاصيل الجواب زي ما نقول فقرات الجواب تختلف أسلوب الجواب نفسه يختلف المقدم من هذه المساعدة.
مهندسنا محمد نبغى بس نعطي معلومة سريعة للمستمعين أنه تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي احنا نشوفها في الجوال او اللي احنا سمعناها او اللي استخدمناها مثل شات جي بي تي قاعدة بياناتها هي قديمة وتعود قاعدة البيانات الى عام 2021. فهذا اللي يميز بارد ان قاعدة بياناتها محدثة ويمكن تتحدث بشكل مستمر وممكن ان اخر تحديث لها في هذا السنة 2023. فكمية المعلومات اللي من سنة 2021 الى 2023 هذه ما تخلي أو ما تجعل بارد متفوقة. نروح إلى المساعد الذكي اللي أعلنت عنه اللي هو ديوت AI. وهذا المساعد الذكي هو خاص أو موجه لرجال الأعمال للبزنس المطورين وهو موجود في تطبيقات الورك سبيس. هو مهمة أن يساعد في تنظيم وكتابة الملاحظات إنتاج الصور وبشكل مختصر نقول أنه يسرع سير العمل. وعند جوجل عندهم مساعد شخصي ذكي اللي هو الكوبايلوت يحتاجونه المطورين بشكل كبير. هذا يستند عمله الى الذكاء الاصطناعي لكن ممكن نقول الديوت AI هو مطور وممكن يكون مفيد اكثر بشكل اكبر للناس اللي تحب المجال البزنس او عندها بزنس. نروح مهندسنا محمد إلى الميزات الجديدة في الصور والخرائط والجيميل. أعلنت جوجل عن مميزات جديدة في الصور. ممكن تشرح لنا بس بعض الأشياء اللي قدمتها لنا في التطبيق حقها الجديد اللي هو حاليا حصريا لأجهزة بيكسل.
نعم طبعا هو تطبيق جوجل اللي نقصده هو تطبيق صور جوجل أو جوجل فوتوز. هذا التطبيق طبعا متاح على كل الأجهزة في الأندرويد والآيفون ولكنه في ميزات معينة تبدأ يعني يبدأ ظهورها في هذا التطبيق على أجهزة بيكسل ثم تنتشر بعد ذلك على جميع تطبيقات جوجل فوتوز على جميع الأنظمة. اللي أمس قدموه هي ميزة اسمها طبعا في ميزة قديمة موجودة من أيام بيكسل 6 و6 برو قبل سنة ونص تقريبا اللي هي الماجيك إريزر اللي هو يمسح لك الأجسام بالخلفية. مثلا صورت في مكان في منتشر ناس مجرد تحدد على الناس أو على الأجسام يمسحهم لك عبر الذكاء الاصطناعي نفس الذكاء الاصطناعي يدرس حالة المكان التضاريس الجو والألوان ويحذف لك الأجسام بحيث أنه تظهر الصورة كأنها صورة أصلية بينما هو حذف لك عدة أشخاص من الصورة. هذه اسمها ماجيك إريزر، في البداية كانت حصرية على جوجل، الآن أصبحت موجودة على جميع تطبيقات جوجل فوتوز. أتوقع أول اللي مشتركين في الخدمة المدفوعة في جوجل فوتوز اللي هو أعلى من 15 جيجا. في أمس أعلنوا عن خدمة ثانية اسمها ماجيك إديتور أتوقع، أو ماجيك،
نعم صحيح،
إديتور. أي أتوقع أن ماجيك إديتور إذا ما خانت الذاكرة من ناحية الاسم. هذه بتكون موجودة أتوقع يا بالخريف يا بالصيف الجاي، يعني حتى الآن غير موجودة، وبالبداية على كلامك ستكون موجودة على أجهزة البيكسل. لكن ميزتها أنه مو بس القضية قضية مس أجسام، إنما تغيير الصورة يعني بشكل خرافي، تحريك الجسم كامل. يعني مثلاً هم ضربوا مثال في المؤتمر لصورة رجل أتوقع أو امرأة كانت تصوره وراها شلال، أحد شلالات أيسلندا، من أشهر شلالات أيسلندا، وكان حاطن إيده بشكل معين، فلما رجع للبيت فكر أني لو أنا مصور مقرب من إيدي بحيث أنه يصير الشلال كأنه يعني ينسكب على يدي، فيقدر يعدل عن طريق الماجيك إديتور يحرك جسمه بحيث أن إيده تصير تحت الشلال. وايضا صوره ثانيه كان في طفل على مقعد والطفل كانه بزاويه الصوره، فتمنى الاب انه لو مصور الطفل والبالونات يعني في زاويه افضل، فيقدر يحرك كامل الطفل والمقعد الى وسط الصوره، والماجيك اديتور يعدل بقيه الصوره بحيث انها تكون صوره اصليه، وحتى يعدل الاجواء بحيث انك اذا بغيتها الظهر يحط الظهر، وهي مثلا العصر، او هي الظهر يخليها قبل الغروب. يعني اشياء مبهره وبجوده محترمه، ليست جيمك على قولتنا، ليست اشياء يعني زي ما نقول احنا مجرد اسم ميزه، لا هي فعليا ميزه يعني جدا جدا متقنه، وفيها ابداع، وفيها ايضا يعني فائده كبيره للمستخدم. واتمنى انهم ما يخلونها يعني فتره طويله عجلة بيكسل، اتمنى انها تصل لمستخدمين جوجل فوتوز في اقرب وقت.
صحيح، هي ماجيك اديتور مهندس محمد، واللي تستخدم الذكاء الاصطناعي انها تضيف لك اجزاء معينه في الصوره. يعني مثلا عندك صوره ما عجبك شكل السماء او السحب، مثل ما ذكرت مهندس محمد، تقدر تغير، تضيف سحب، تغير الجو، تعدل في الصوره. هو من اسمه ماجيك اديتور، هو تعديل للصور بس بشكل سحري.
المفروض يسمونه فيك اديتور،
فيك بيكتشرز ممكن.
فيها تزوير نوعا ما، رغم ان المقصد فيها التعديل يعني بالاصل.
التحسين، هو ممكن نقول عليه أنه هو المقصد منها الأساسي التحسين.
صحيح.
نروح مهندسنا محمد إلى الجيميل، اللي هو الجيميل هذا اللي أنا أتوقع أنه أخذ فترة طويلة ما تم تطويره، وبدينا نلاحظ بعض التطويرات على الشكل، على أسلوب الجيميل نفسه، ممكن في بداية السنة هذه 2023. في ميزة أضافتها مهندسنا محمد اللي هو Help Me Write، اللي قدمتها جوجل في هذا المؤتمر، اللي هي ساعدني إني أكتب، ممكن ترجمها بهذه الطريقة.
نعم، الميزة هذه مميزة جدا، وخاصة حتى الآن أتوقع أنها متاحة باللغة الإنجليزية فقط، أتوقع، أنا ما تأكدت لكن أظن أنها متاحة حاليا باللغة الإنجليزية فقط، وهي متاحة في عدة منصات: جيميل، دوكس اللي هو مقابل لوورد، وشيت المقابل لإكسل، وسلايد المقابل لباوربوينت عند جوجل. طبعا في الجيميل لها حالة خاصة، وفي التطبيقات الثلاثة الأخرى لها حالة خاصة، لكن كلها هي تحت خانة هيلب مي. في جيميل بما أنه كتابة هيلب مي تو رايت، أو ساعدني على الكتابة، هي ميزة. تعرف أنت في الجيميل أحيانا وأنت تكتب مثلا في نهاية الرسالة بتكتب مثلا ثانك يو، مثلا جود باي، هو يساعدك جيميل نفسه لو تضغط تاب يكمل لك الجملة نفسه. هذا موجود من قبل يعني. هذه ميزة تطويرية عبر الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يفهم مغزى ويفهم معنى الرسائل اللي هي متعلقة ببعض، والرسائل البريد الإلكتروني المرتبطة ببعض، فيفهم وش قاعد أنت تكتب. فبالتالي هم حطوا مثال جميل جدا، حطوا أنك أنت قاعد تتراسل مع شركة طيران ألغوا رحلتك، وشركة الطيران أرسلوا لك أننا بنعوضك بفاوتشر اللي هي قسيمة شرائية وأنت رافض، فبدل ما ترسل لهم اني انا ارفض واريد قيمه تذكرتي كامله وما ادري ايش، لا، انه تضغط هيلب مي ثم تقول له اني انا بس تكتب له اني لا اريد الفاوتشر او لا اريد القسيمه وارغب في استعاده قيمه التذكره. فيكتب ايميل تقريبا خمس اسطر او سته اسطر مع المقدمه ومع الخاتمه، وفيها جميع تفاصيل رحلتك، لانه التفاصيل مذكوره بالايميل اللي قبل، هو يفهم ويذكر تفاصيل التواريخ، أنكم ألغيتوا رحلتي لأقلاع كذا، لرقم كذا، واني هذا انا ارغب في كذا، كانه ايميل احترافي وفيه كل التفاصيل ولخص كل اللي تبي. يعني انت اعطيته سطر، اعطاك 5 اسطر او 6 اسطر شرح كامل لشركه الطيران، ثم تضغط سند او ارسال وخلاص، كانه ريحك. يعني انت تعطيه وش تبي بس بالمجمل العام راس قلم، ويعطيك الرساله كامله منسقه جاهزه، جرامر صح، كلمات صح، ترتيب صح، كل شيء مرتب.
جميل جدا. بالاضافه الى ذلك مهندسنا محمد، الميزتين اللي ذكروا عنها، اعلنت جوجل عن ميزه جديده في خدمه الخرائط. ايضا هذه الخدمه اللي جلست فتره طويله ما تتطور، يعني ابرزها اللي هي النايت مودز في تطبيق الخرائط، اللي هو الوضع الليلي تاخر الى وقت قريب حتى بس يصدر له التحديث، اللي هو ما ادري يعني ليش او ايش السبب انه في بطء في عمليه التطوير التطبيقات المهمه اللي يعتمدون عليها الناس، اللي يحتاجونها الناس. ايش الميزه اللي جات في هذه الخدمه اللي هي اسمها immersive mode for routes، اتوقع اسمها كذا.
هي خدمه فيها تصور ثلاثي الابعاد للمكان اللي انت رايح له. في عده مدن طبعا تبدون رموز جميع مدن العالم، مثلا لو كنت في نيويورك مثلا، او اتوقع ان المدن اللي ذكروها هي المدن المشهوره في العالم، اللي نيويورك، لندن، سان فرانسيسكو، يمكن لوس انجلوس، يمكن برلين، او يمكن 5 أو 6 أو 7 مدن من اشهر مدن العالم في اوروبا وامريكا غالبا، يمكن طوكيو. إذا كنت مثلاً في نيويورك أنت وحاب تروح تمشي في ممشى جنب حديقة، وبيتك يبعد مثلاً، ما عمرك رحت للممشى مثلاً، بيتك يبعد عن الممشى هذا ربع ساعة مشي، فبدل ما أنك تذهب بعدين تشوف وش حال الممشى وكذا، تضغط أنت في جوجل من مكان بيتك إلى الممشى، ثم أنت تضغط اسمه فيو، ثم يمشي بك في 3D، كأنك في فيلم 3D، يمشي بك في كأنك أنت طير تمشي فوق المدينة إلى ما توصل المكان اللي انت رايح له، هذا اللي هو حديقه على ممشى هذا، ويمشي بك على الممشى كامل، ويوريك الطقس الحالي، ويوريك نسبه تقريبا الناس اللي موجود، ونسبه السيارات اللي حول المكان، حاله الاشجار، حاله الطبيعه، حاله البحر، فيعكس لك نوعا ما طبيعه المكان اللي انت رايح له عبر رسومات 3D عبر نفس جوجل مابس نفسه.
الميزه رائعه، كانها زاويه جويه، كانك كذا في هليكوبتر وجالس تتمشى،
كانه فيو جوي للمكان اللي انت رايح له. فالميزة أنا أحس أنها ليست ذات فائدة عظيمة بقدر ما أنها جميلة للإنسان اللي بيروح المكان للمرة الأولى، بدل ما أنك أنت تروح وتشوف المكان بعينك، لا، تقدر تشوف نبذة مبسطة أو فيلم كرتوني تقريبا أو 3D عن المكان قبل ما تبدأ.
هو طبعا
وليس فقط صور جوجل، لأنه إحنا الآن لما نجي نروح المكان غريب علينا غالبا نفتح صور جوجل أو في جوجل مابس أو غيره عن المكان، ونشوف الناس مصورين صور عن المكان ثم نروح للمكان، لا، هذا بيعطيك فيديو عن المكان على شكل يعني 3D، بحيث انك تتصور المكان مسبقا، وظروف المكان وجو المكان وطقس المكان والزحمة في المكان وكل شيء.
بالنسبة حابين نول الميزة هذه بنسبة كبيرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وعلى رؤية الحاسب نفسه، فالصور اللي راح تشوفها مثلا السيارات، الشاحنات اللي راح تكون موجودة في الطريق، صور تخيلية وليست حقيقية تحدث الآن، لكن باستخدام الذكاء الاصطناعي. ندخل مهندسنا محمد في الأجهزة، وأول الأجهزة اللي ممكن نقول عليها أعلنت عنها جوجل، وتقريبا الأجهزة اللي أعلنت عنها جوجل مسربة والتسريبات كانت موجودة من زمان. نبدأ في البيكسل 7a اللي هو الجهاز المنخفض التكلفة من شركة جوجل. اللي ميز أنا أشوف الجهاز انه جايب بالمعالج الجديد اللي هو تنسور جي 2. رؤيتك عن هذا الجهاز بعد ما اطلقت جوجل هواتفها واخذت صيت عالي في بيكسل 7 وبيكسل 7 برو؟
وجهه نظري انه الجهاز هذا مميز جدا، حتى انه انتشار عظيم جدا اللي هو 6A اللي هو سابقه، والسبب انه يقدم شيئين مميزين. اول شيء انه جهاز بعتاد متوسط او اعلى من المتوسط بقليل، أصلاً 6A و7A تقريباً بعتاد عالي، يجي ب8 جيجا رام، يجي بكاميرات ممتازة، يجي بمعالج السنة من جوجل، يجي يعني باختصار مواصفات العامة يعتبر أعلى من المتوسط وأقل من الفلاكشيب بشوي. فبالتالي كل هذه الخلطة زائد أنه كاميرته دائماً من التوب 10 الهواتف، وأحياناً بعض المقارنات تصنفه من التوب 3، لأنه طبيعي الكاميرا ليست بأوبتكس أو بالعدسات، إنما او بالسنسور انما بالذكاء الاصطناعي وبالتحسينات اللي تضيفها جوجل بعد التقاط الصوره. فبالتالي دائما في المقارنات 6A الكرو دائما من الافضل على مستوى التصوير، اتوقع 7A بيصير كذلك. فهل الجهاز اللي يميزه انه يعطيك كل هالاشياء، كاميرا ممتازه، شاشه معقوله، معالج السنه، دعم نظام من جوجل وتحديثات اول باول، كل هذا باقل من 500 دولار، يعني اقل من نصف التكلفه لاغلب الفلاجشيب او اكثر من نصف التكلفه حتى. فيعني هذا اللي يميزه وهذا اللي يخلي جوجل مستمرة عليه. يعني ترى قضية انك تنزل جهاز بهالسعر، فانت كأنك تقول للناس لا تشترون الفلاجشيب حقي، لكن من شدة ثقة جوجل بهذا الجهاز وانه مناسب لفئة معينة من الناس وناجح مفيد لهم ومفيد ايضا لتسويق اجهزة جوجل الباقي، لان الانسان لما يروح يجرب جوجل اول مرة ويجرب جهاز الاي عندهم ويجده بهالجودة، فطبيعي يمكن المرة الجاية يتحمس ويشتري الجهاز الفلاجشيب حق جوجل، لانه هو جرب الجهاز الاي طلع جيد جدا، فما بالك لو اشتري الفلاجشيب بيطلع ممتاز جدا. يعني كانه الاي هو للتسويق لجوجل اكثر منه ربحيه لصالح الشركه، انا احساسي كذا، خاصه على مستوى الكاميرا لو تشوف الصور اللي بتقطها الجوال، يعني تصنفه مباشره صور فلاجشيب ليست صور جهاز متوسط.
ممكن نسميها فلاجشيب لان انا اشوف ان مواصفاتها تعتبر فلاجشيب الصراحه، لان الشاشه جايه 6.1 إنش، معيار الموية الماء والغبار IP67، بالإضافة لأن في غوريلا غلاس 3 للحماية، الشاشة 90 هيرتز وفيها ميزة السموث ديسبلاي اللي من جوجل اللي تخلي الشاشة تستهلك طاقة أقل من البطارية، دقة الشاشة 2400x1080. يعني أنا أشوف أنه فعلا أنه تقريبا مقارب أنه يكون فلاجشيب، بالإضافة إلى أنه في الشاشة نفسها في البصمة ومعالج التنسور جي 2، الذاكرة العشوائية بحجم 8 جيجا بايت، وسعة التخزين من نوع UFS اللي هو 3.1 بسعة تخزين 128 جيجا، والبطارية 4386 ملي أمبير، ممكن تجلس معك حوالي 3 أيام إذا استخدمت وضع توفير الطاقة في هذا الجهاز. انا اعتبره مهندس محمد انه فلاجشيب. حتى الكاميرات، يعني لما اتكلم عن الكاميرات في كاميرتين خلفيه، واحده بدقه 64 ميجا بكسل هذه الكاميرا الاساسيه، اما الكاميرا الواسعه فهي 13 ميجا بكسل. الكاميرا الاماميه ايضا يعني ما بخلوا، اشوف انه ما بخلوا فيها نهائيا، 13 ميجا بكسل وتدعم الفيس اللوك اللي هو بصمه الوجه. الجهاز بيجي بأحدث الأنظمة، أنظمة جوجل، وكل هذا بسعر 499 دولار مثل ما ذكرت مهندسنا محمد. فأنا أشوف أنه خيار جدا ممتاز ومناسب للي يبغى يشتري أي جهاز من أجهزة بيكسل.
مع ملاحظة عشان اللي بيشتري عندنا ما يدعي علينا، بس لأنه الجهاز ترى صحيح أنه يدعم 5G، لكن عندنا بالشرق الأوسط وأغلب الدول اللي ما يباع فيها الجهاز بشكل رسمي
مقفل عليه،
يعني اتوقع في 8 دول او 10 دول يباع الجهاز فيها بشكل رسمي، اللي هي امريكا، اليابان، دول اوروبا، فرنسا وكذا، وبريطانيا والمانيا يباع فيها بشكل رسمي، فهذه ما عندك مشكله ثلاثه الجهاز يدعم 5G. لكن في حاله انك شريت الجهاز مثلا من امريكا او من اي دوله وجبته للسعوديه او الهند او اي بلد ما يباع فيها جهاز بشكل رسمي، فانه الجهاز لن يعمل 5G. حتى انا كان معي البيكسل 6 برو شريته من امريكا وجبته هنا السعوديه، يشتغل 4G ولا يشتغل 5G. وهذا طبعا دايما جوجل نفسها حاجبة ال 5G على الدول، او حاجبة عمل ال 5G على الدول اللي نعم، اللي مو بالشرق الاوسط، اي دولة لا يباع فيها الجهاز بشكل رسمي.
17 دولة مختلفة، الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة، ايرلندا، المانيا، فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، النرويج، هولندا، والدنمارك، والسويد، واليابان، استراليا، سنغافورة، تايوان، الهند. يعني شوف حتى مو موجود في الصين، في الشرق الأوسط، لو دخلت جوجل الشرق الأوسط بكلها بتكون هي المنافس الوحيد لسامسونج، أتوقع ما راح يشوف،
صحيح لا
ما راح يشوف شاومي،
منتجات بالخدمات،
أي نعم
خدمات جوجل
بي وغيره. أنا ما أدري، يعني حتى التحديثات الأمنية حقتها راح تستمر معك أقل شيء 5 سنوات، تحديثات الأندرويد السنوية أقل شيء 3 سنوات، وبتجيك بنظام الأندرويد 13 وأكيد 14 الجاي. ف أنا مستغرب أنه
هو الجهاز تقريبا كامل، ولكن يعيبه قضية عدم دعم الـ 5G عندنا، فهذا أمر. وأيضا عدم دعم الـ VoLTE اللي هو الـ Voice Over LTE أحيانا ما يدعم عندنا، طبعا على حسب شركة الاتصالات والتعاون، لكن غالبا الـ 5G 100% ما يدعم عندنا في دول الخليج والشرق الأوسط، والـ VoLTE احتمال كبير ما يشتغل. فهذه بس تنبيهات عشان اللي بيشتري الجهاز ما ينصدم، يصير عنده فكر مستقى عن الموضوع.
نروح يا مهندسنا محمد إلى عريس هذا الحفل اللي ما أدري أنا أسميه عرس ولا عيد، بعد ما أعلنت مايكروسوفت قبل فترة عن المكس، اسمه المكس حقه الفولد، اللي هو تقريبا أغبى جهاز طي أنا شفته، هي تبغى تنفذ شركة مايكروسوفت في جهازها الجهاز طي، بس أنه ما أدري كيف يعني مفصول الشاشتين. الآن نجي عند جوجل، شركة كبيرة عندها جميع الإمكانيات أنها تطلع لنا جهاز ناجح، لكن بتصميم غريب للبيكسل فولد. أعطيني رؤيتك، أنا شفت تغريدتك اليوم الصراحة، بغيت أرد في التغريدة لكن قلت لا بنخليها في البودكاست، نسمع ردك وأرد أنا أعلق أيضا على الجهاز.
ما أدري تغريدة تقصد أن واحد سألنا وش رأيك بالجهاز، قلت له ما قدم جديد أو كذا.
التغريدة إذا تسأل فيها عن الجهاز.
اي نعم، انا سالت وكذا واحد اللي قاعد يقول كلام سلبي عن الجهاز، واللي قاعد يمدح واللي قاعد. شخصيا انا اشوف ان الجهاز جيد من جوجل قدمته. انا كنت اتمنى ان جوجل قدمت جهاز بهذا يعني بهذا الشكل او بهذا التصميم تحديدا، جهاز قابل للطي قبل السنه هذه، كنت اتمنى السنه الماضيه او اللي قبلها حتى، عشان يصير قضيه دعم الاجهزه القابل للطي في السوفت وير اكثر انتشارا واكثر فعاليه، لانه جوجل هي التي تملك النظام. صحيح إنه سامسونج تطور عليه، ولكن لما يجي الشيء من جوجل يصير أسرع انتشاراً في أجهزة الأندرويد الباقية. فبالتالي أنا كان يهمني إن جوجل تدخل الفولدبل أو الأجهزة قابلة للطي، مو عشان أشتري جهاز جوجل، ولا عشان أنصح الناس يشترون جهاز جوجل، ولا عشان جوجل بيتقدم فولدبل خارق للعادة. لا، أنا
مستعد عشان أشوف الأندرويد للأجهزة الكبيرة.
نعم، عشان أنا أبي تجربة النظام في الفولدبل من جوجل، عشان أشوف كيف جوجل ستطبق النظام الأندرويد على الفولدبل. وصراحة أمس تفاجأت أنه جوجل ما قدمت أي شيء مبهر جداً في السوفتوير حتى الآن. طبعاً ممكن تجي تحديثات تقدم أشياء مبهرة، أنا ما أقول لا، لكن أمس اللي قدمته جوجل في جهاز البيكسل فولد من ناحية السوفتوير داخل الجهاز، وأنه جهاز قابل للطي، ما قدمت إلا يمكن شيء بسيط ما يذكر أشياء جديدة مقارنة بإيش بالمنافسين، وتحديدا مقارنة بسامسونج، لأنه سامسونج تعتبر أفضل منافس وأقوى منافس في أجهزة الفولد اللي هي الجالكسي فولد. فبالتالي أغلب المزايا اللي قدمتها جوجل أمس في السوفتوير، من فصل الشاشة، من شريط التطبيقات السفلي، من إنك تقدر تصور بالكاميرا الخلفية بسيلفي، من إنك أشياء كثيرة قدمتها، يعني أغلبها موجودة في أجهزة سامسونج، وسامسونج طورتها من بعضها من سنوات يعني. فأنا أنتظر كمستخدم، مو هاردوير إنه فقط الجهاز يصفط أو تقدر تطوي الجهاز خلاص، لا، أنا أنتظر إنك أنت شركة جوجل، شركة خاصة بالسوفتوير، هي التي تملك نظام أندرويد وهي المطور الأساسي عليه. فبالتالي المفروض إنه تقديم جهاز من جوجل قابل للطي يأتي مع سوفتوير استثنائي خاص بالأجهزة قابل للطي، وليس تطويرات بسيطة سامسونج قدمتها من سنوات بعضها يعني. هذا اللي أنا يعني بعث أني ما أقدر الجهاز. أضف إلى ذلك أنه الجهاز كهاردوير ليس بالسيء، قدم بطارية تعتبر من أكبر بطاريات على الأجهزة قابلة للطي، قدم شاشة ممتازة سواء الخارجية أو الداخلية.
تقريباً البطارية 4800 يعني شفنا استرخصوا فيها البطارية يعني خلوها
على الأقل. لا بس ترى كحجم ملي أمبير تعتبر من أكبر، يعني لو تقارن بين الأجهزة القابلة للطي كلها تجيبها وتحط بطاريات أمامها من أكبرها، لأنه سامسونج أقل من 5000، 4500 أو 300 والله ما أذكر. وأيضا أوبو كذلك، متأكد أنا أنه هذه اللي هي بطارية بيكسل فولد تعتبر أحد أكبر بطاريات الأجهزة القابلة للطي، إن لم تكن الأكبر. أنا ما أقول أنه شرط أنها تبقى أكثر مدة، ما أدري عن استهلاك على حسب المعالج حقهم، هذا G2 استهلاك، وما أتوقع أنه بتصير أفضل استهلاك، لكن أنا أقصد كسعة بطارية بالملي أمبير هي من الأكبر أو الأكبر. هذا أول. الشاشات ممتازة، 120 هرتز داخلي، 120 هرتز خارجي، أوليد برا وأوليد من داخل، سطوع ممتاز، أتوقع أنه 1500 نت،
1200 نت
بشكل عام. إيه، بشكل عام كمواصفات كسرد يعني كمواصفات أسردها نصا أو كتابة الجهاز ممتاز.
يعني مواصفات على الورق ممتاز.
أي مواصفات على الورق ممتاز، لكن أنت لما تجي تقدم لي هالمواصفات الممتازة اللي موجود عند غير اللي موجود عند غيرك، طيب أنا وش يفيد هالمواصفات كلها بسعر غالي جدا؟ أنا وش قدمت لي أنت؟ أي نعم، وتصميم عادي يعني أنا ما بقول سيء كما أكون مجحف، لكن تصميم عادي جدا لم تقدم فيه أي شيء مميز يميزك عن البقية. يعني تصميم مقارب جدا للتصميم اللي قدمته أوبو في جهازها اللي هو أوبو فايند إكس أتوقع.
فايند إكس.
أي نعم نعم. فبالتالي أنت كشركة لا تصميم جديد، لا سوفت وير خاص بالفولدبل أقدر أقول مثلا استثنائي أو شيء خاص بالبيكسل فولد ما حصلوا عند سامسونج، لا مواصفات خارقة للعادة، هي مواصفات ممتازة لكنها ليست شيء استثنائي، لا سعر استثنائي. وش تبون بالضبط يعني؟ يعني أنت تبي الناس يشترون ولا تبي الناس يدرون أن جوجل عندها جهاز قابل للطي؟ درينا طيب أنكم عندكم جهاز قابل للطي، إيش استفدنا؟ ما استفدنا شيء منكم يعني، لا هاردوير ممتاز ولا سوفتوير ممتاز أو استثنائي ولا شيء جديد، ما في أي شيء جديد قدمته جوجل في هذا الجهاز، بس كأنها تريد أن تعلن عن جهاز قابل للطي وخلاص.
أو الصراحة أنا أشوف أنه مثل ما ذكرت المواصفات على الورق قوية جدا، لكن أنا أعيب على جوجل التصميم. التصميم الحواف أنا ما أدري ليش، يعني الحواف فيها الشكل الدائري، ليش ما تكون الحافة بشكل زاوية؟ أنا ما أدري ليش الدائري. لما جالسة تمدح الجوجل الجهاز قالت لي أنا الفصلات هي أقوى فصلات في السوق. طيب إحنا إيش نحتاج في الفصلات؟ الفصلات الثالثة أربع أجيال جالسة تطور فيها سامسونج لين طلعت لنا
فصلات. صحيح، وسامسونج قالوا يعني أقل نحافة من جهازنا البكسل 6 برو ما أدري 7 برو أقل نحافة من الجهاز. طيب إحنا ما يهمنا النحافة بقدر إنه قدم لنا، لا هو معلش ولا قطع حديثك عبد الله، لو تفتح الجهاز تشوف إنه الحواف على كلامك الحواف السود حول الشاشة الداخلية كبيرة، حواف كبيرة جدا.
جدا إيه.
لا هواوي، لا جهاز هواوي الميت إكس ولا سامسونج بالفولد ولا حتى أوبو، كلها أفضل منها حواف وسكرين تو بادي ريشيو يعني. فجوجل أنا بعرف، بس ودي أقابل الشخص المسؤول عن يعني المسؤول عن هذا المنتج بشكل عام، تصميما وسوفت وير وكل شيء، وأقول له أنتم مش تبون بالضبط، أنتم تبون تبيعون جهازكم، تبون تعلمون الناس أنكم أعلنتوا عن جهاز قابل للطي، تبون بس كذا يصير عندكم باللست حقة الأجهزة جهاز قابل للطي، تبون تربحون من الجهاز، ما أدري وش يبون بالضبط. وأنا أعتقد أنه سيكون من أفشل الأجهزة كمستوى مبيعات على مستوى العالم يعني، وخاصة بالأجهزة قابل للطي.
احنا ما راح نقول اتفق معك، ما راح يقولون ان ما في ناس راح يشترونه، لكن اذا على نفس الاسلوب هذا على هذا التصميم وراح تستمر جوجل على نفس النهج، انا ما اتوقع انه راح يكون لها سوق نهائيا. يعني من الاشياء الثانيه اللي تفتخر فيها انك تقدر تفتح الجهاز من اي جهه بالاصبعين مثلا، احنا ما نحتاج اصلا، اللي بيفتح الجهاز يبغى يخليه بشكل اكبر راح يستخدم يدين الثنتين، مو لازم يستخدم يد واحده او اصبعين. فالشكل من ناحيتنا الشكل التصميم جدا أحط عليه علامة استفهام. صحيح الكاميرات جالسة تفاخر فيها جوجل، تفاخر بكاميراتها، تفاخر بالأشياء اللي أضافتها، الميزات اللي أضافتها لبيكسل فولد. الكاميرات احنا ما نقول فيها أي شيء، احنا كلنا نتفق ان كاميرات جوجل من أقوى الكاميرات. نيجي نتكلم مهندس محمد
في نقطة مهمة جدا قبل ما ننتقل إلى شيء آخر. جهاز البيكسل فولد أنا أعتقد أن جوجل يعني لو سوت حركة واحدة بس ممكن تصنع من جهازها هذا اللي ما أعجبنا أصلا كتصميم وكمزايا، ممكن تصنع منه ثورة في عالم الأجهزة القابلة للطي على مستوى العالم. لو أعلنت فقط شيئين، إن الجهاز يدعم 5G وخدمات الشبكات كاملة في كل دول العالم، وسعر الجهاز مثلاً $900 أو $1000 أو $1100 أو حتى $1200، وإنه متاح للبيع في جميع هذا العالم، هالنقطتين أو الثلاث فقط ممكن كانت بتحول هذا الجهاز من جهاز ربما تكون مبيعاته بلا تذكر، خسائر
التكهنات عليه، أيوة التكهنات عليها
ضعيفة
نعم،
إلى أنه يكون ثورة في عالم الأجهزة قابل للطي. لأنه أنت تقدم جهاز قابل للطي من جوجل، شركة موثوقة، سوفت وير تملكه الشركة، الجهاز لا بأس به، مواصفاته جيدة جدا إلى ممتازة، جهاز فلاج شيب بسعر فلاج شيب عادي، يعني انا لما اجي اشتري سامسونج مثلا S23 الترا واجي اشتري بيكسل 7 برو او اشتري اي جهاز فلاجشيب من اوبو ولا من ون بلس، اجد هذا الجهاز قريب السعر، فرق $100 فرق $150 ادفع واخذ فولدبل ما عندي مشكله. لكن لما اجي القى جهاز من جوجل وفي كل هالعيوب ولا قدم اي جديد والقوه $1800، لا اروح اخذ لي فلاجشيب $800 ولا $1000 واوفر لي نص التكلفه.
وانا اشوف ان شركه اوبو اللي هو في جهازها فايند ان الالقاب اللطي يعني قدمت لنا تصميم جميل، وانا اشوفه من افضل اجهزه الالقاب اللطي
التصميم
الشاشه الخارجيه بالشاشه الداخليه، يعني الابعاد بشكل كامله متناسقه مع بعض بخلاف اللي قدمت لنا سامسونج. طبعا سامسونج هي الرائدة في هذا المجال.
سامسونج خارجية ريموت كنترول مو شاشة.
أي بس نحن نتكلم إنه هي الرائدة في هذا المجال، يعني راح نشوف بالتأكيد راح نشوف فيها التطويرات في هذا في الجهاز هذا، لأنه راح يكون هو تقريبا الفئة العليا القادمة لشركة سامسونج. نبغى نتكلم مهندس محمد بالمواصفات. جوجل هي أعلنت عن بيكسل فولد أول جهاز لها قابل للطي بشاشتين، الشاشة الأمامية من نوع أوليد بقياس 5.8 إنش بدقة 2092 في 1080 بيكسل، نسبة الطول إلى العرض 17:9. الشاشة هذه فيها 120 هيرتز مثل ما ذكر مهندس محمد، وفيها طبقة محمية اللي هي غوريلا غلاس فيكتوس. الشاشة الخارجية تدعم مستوى السطوع إلى 1200 نت أو 1000 في المجال الديناميكي المجال العالي اللي هو الـ HDR أو 1550 نت بدون تفعيل هذه الخاصية. الشاشة الداخلية هي من نوع أيضا OLED بقياس 7.6 إنش وبدقة 2208 في 1840 بيكسل. التردد حقه 120، ما بخلت جوجل في الشاشتين أوليد و120، شوفها مواصفات حلوة جدا. وأيضا سطوع الشاشة 1450 نت. البيكسل حجمه أنا أشوف أنه حجمه وزنه عفوا منافس جدا 283 جرام. سعة البطارية مثل ما ذكرنا 4821 ملي أمبير. جوجل تقول أنه مع الخدمة حفظ الطاقة راح يوفر يكمل معاك إلى 72 ساعة، لكن العيب اللي أنا أشوفه أنه الشحن يدعم الشحن السريع إلى 30 واط. تمنيت لو تكون أسرع من كذا على أساس أنه نقدر أو المستخدمين لهذا الجهاز يقدرون يستفيدوا منه بشكل أفضل. بالنسبة للذاكرة العشوائية هي من نوع LPDDR5 بحجم 12 جيجا بايت، وسعة الذاكرة التخزين الداخلية تبدأ من 256 إلى 512 جيجا بايت، والذاكرة الداخلية هي من نوع UFS 3.1. الجهاز يجي بمعالج تنسور G2 ومعالج أمان بالإضافة للمعالج الرئيسي اللي هو من تايتن M2، وفي حساس للبصمات الأصابع وتكون مدمجة مع الزر حق التشغيل. أما بالنسبة لقدرات التصوير فيها ما نختلف على قدرات التصوير، الهاتف يجي بثلاث كاميرات خلفية الرئيسية دقتها 48 ميجا بكسل وفتحة العدسة 1.7، أما الثانية فيها للتصوير الزاوية بزاوية عريضة ب 10 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 2.2، أما الكاميرا الثالثة اللي هي للتصوير للتلسكوب أيضا ب 10 ميجا بكسل تدعم التقريب إلى 5 أضعاف، وأما تقنية التقريب الإلكتروني تصل إلى 20 ضعف. الجهاز الأخير أنا ما أدري يا مهندس محمد كيف ممكن توصفه اللي هو التابلت.
والله أنا التابلت طبعاً التابلت والجهاز بيكسل 7A هذول اللي ندري عنهم من قبل، لأنه التابلت سبق أنه أعلنت جوجل أتوقع قبل كذا شهر أنه بيصير في تابلت خاص بجوجل وأعلنت عنه أمس في المؤتمر جوجل IO أمس. طبعاً التابلت هو من الأشياء اللي أنا تفاجأت فيها، أنا كنت أتوقع جوجل بتعلن عن تابلت بريميوم أو جهاز فلاجشيب ممكن يقتل أو يسيطر على
أجهزة
التابلت، نعم خاصة بعد ما أعلنت ون بلس بعد عن تابلت قبل فترة، وخاصة إنه سامسونج متسيد في ساحة التابلت في الأندرويد في آخر تقريباً 5 سنوات ما في أي منافس، فتوقعت إنه جوجل بتدخل بجهاز قوي لكن للأسف خابت ظنوري. يعني وأعلنت عن جوجل عن تابلت بتصميم جدا عادي جدا اعتيادي بحواف كبيرة نوعا ما بمواصفات متوسطة
موجه لمن؟
موجه للبيوت. نعم موجه للبيوت والأباء والأمهات في البيت إذا يبي يستخدم جهاز البحث يحطه في مثلا في الصالة في مكان عام يبحثوا عن وصفات يبحثوا عن أشياء يسجلوا يدخلوا ملفات يشوفوا فيديوهات على السريع كذا يعني لاستهلاك المرئيات والملفات والأشياء هذا وليس للألعاب أو لمثلا صناعة المحتوى أو للكتابة أو للدراسة لا جهاز حتى أنه يجي معه منصة تجي مع الكرتون بشكل مجاني منصة خاصة بالشحن وهي تشتغل كسماعات شكلها سلكي بحيث أن الجهاز يثبت قاعدة. على المنصة هذه بنفس خلف قاعدة وبنفس الوقت هي يعني كان قاعدة تشبك بلوتوث مع الجهاز فيصير منها أيضا مقوي سماعات. الجهاز جيد جدا وممتاز خاصة أنه سعره $500 أتوقع وجيد جدا يعني لكن لهدف معين لشخص ينفع له استخدام أو استخداماته يحتاج هذا الجهاز أو الفئة هذه ممتازة خاصة أنه يجي بسوفتوير من جوجل وتحديثات من جوجل وأمورك طيبة يعني ما عندك مشكلة لكنه ليس جهاز قوي من ناحية العتاد أو مواصفات عالية جدا مثل أجهزة سامسونج S8 Plus و S8 Ultra ليس جهاز مثلا ممكن تلعب فيه ألعاب ثقيلة جدا ليس جهاز مثلا أيضا يعني ينفع لصناعة المحتوى مثلا يدعم قلم يدعم مثلا كتابة رسم مونتاج لا حتى الآن يعني أجهزة سامسونج العليا اللي هي S8 Plus وال S8 Ultra والآيباد برو يمكن هي الأجهزة اللي حتى الآن مسيطرة على السوق وهي الأفضل في هذا المجال وهذا الجهاز ليس يعني مو قريب حتى هذه الأجهزة.
أنا ما أدري ليش مصممة جوجل على الحواف الدائرية لأن أنا لاحظت الحواف الدائرية البازلز اللي في الشاشة تحس إنها مودية للعين يعني خلاص إحنا وصلنا عام 2023 الناس الشركات قامت تتنافس على نحف الشاشة طبعا الجهاز جايب جوجل تنسر جي 2 الأبعاد الشاشة الحجم 11 إنش تقريبا وسبعة أو ممكن نقول 80% يستهلك 80% من الواجهة لأن تقريبا 20% هي تشوفها هي السواد اللي حول الإطار دقة الشاشة 2560 بيكسل والبطارية ما أعلنوا عن البطارية لأن ما أشوف أنه تكلموا عن البطارية حاليا بس أنها تدعم 27 واط الشحن
أتوقع ما في أرقام ما في أرقام عن البطارية
ما في أرقام لأن ما شفت أي أرقام عنها وتكلم عن البطارية لكنه يجي بمنفذ USB Type C الكاميرات جدا عادية كاميرا رئيسية في الخلف 8 ميجا بيكسل وأمامية 8 ميجا بيكسل الجهاز سعره تقريبا حوالي $600 $670 يعني حوالي $700 أنا أشوف أنه ما هو رخيص والله أشوفه غالي ولا نعرف لمن هذا موجه التابلت لكن أتوقع أن جوجل دخلت هذا المجال بس تبغى تقول لنا أنه أنا عندي تابلت شوفوا عندي تابلت ممكن نشوف أو أنه ممكن نقول أنه من الناحية التسويقية هي تبغى تجرب سوق التابلت إذا لها سوق في هذا المجال وراح نستفيد مثل ما ذكر المهندس محمد أنه أكثر شيء راح نستفيده من جوجل في مجال البيكسل فولد والبيكسل تابلت هي تطوير النظام راح نشوف
الأمر بس راح. ملاحظة بس عشان الشباب بالنسبة للسعر أنا شيكت عليه يبدأ من $500 ما أدري يمكن الفئة العليا بالتخزين تنتهي $600 ما أدري بس أنا بالمؤتمر أمس متأكد أني حتى كتبت صورة بالتغطية حقت المؤتمر الجهاز سعره مع المنصة اللي تجي بلاش مع أو مجانا مع الكرتون سعره $499
يبدأ من 469 نعم
99
يعني $500 مثل ما ذكرت مهندس محمد أن راح نستفيد من نظام جوجل الأندرويد في أكثر حاجة يعني من الأجهزة دي النظام الأندرويد اللي هو أعلنت عنه اللي هو أندرويد إل هو للأجهزة اللارج الكبيرة هو اللي راح نشوف أو نستفيد منه من تطويره لجوجل وإن شاء الله نقول يكون تطويره سريع في هذا النظام عندك أي شيء مهندس محمد تبغى تعلق عليه تضيفه خصوص هذا المؤتمر
لا والله بس أنا دهشت أمس حتى في أكثر من مقاطع انتشرت لمؤتمر جوجل أمس إنه اكثر كلمه ترددت في المؤتمر هي AI اللي هو الذكاء الاصطناعي او artificial intelligence. وقلت انا يعني اقول ارد على الناس هذولا انه طبيعي يعني حاليا الجيل اللي احنا فيه نعيشه خلال السنه الماضيه والسنوات القادمه قليله كل شيء سواء في الهاردوير او في السوفت وير بيدخل فيها الذكاء الاصطناعي بشكل او باخر، وبالذات في امور كثيره انت كنت تسويها بجهد وبتعب يصير الذكاء الاصطناعي يسويها لك بسرعه وبسهوله وبشكل احيانا مجاني حتى بدون تعب، لدرجه انه انتشر فيديو قبل فتره انه اصبح في ادوات بالمونتاج في بريمير وفي غيره الذكاء الاصطناعي يسوي لك مونتاج مقابله كامله ساعتين تعطيه كاميرا 1 كاميرا 2 كاميرا 3 مايكروفون 1 مايكروفون 2 مايكروفون 3 ويسوي لك مونتاج كامل، يقطع لك الصور يضبط لك الموضوع يطلع لك المونتاج مباشره في ثواني يعني، وانت تقعد لو بتسوي مونتاج تقعد 10 ساعات
صحيح. بإذن الله راح نخصص لها حلقة ضروري نخصص حلقات للذكاء الاصطناعي. في نهاية الحلقة حابين نذكر أن عندنا جروب أو ممكن نقول القناة على التليجرام اسمها Phone Experience للي حاب يستفيد من هذه الأجهزة أو يطلع على أخبار الأجهزة أو عنده مشاكل تتعلق بأجهزة الجوال أو عنده أمور يسأل عنها. احنا موجودين وفيها اكثر من 500 عضو ومتفاعلين بشكل دائم. لو واجهتك اي مشكله، لو حاب تعرف احدث الاخبار التقنيه سواء في مجال الجوال او التابلت او الاجهزه اللوحيه الاجهزه الطي، احنا موجودين في هذه المجموعه. فقط ادخل الى التليجرام وابحث عن Phone Experience وراح اضع باذن الله رابط هذا القناه في الوصف. شكرا جزيلا مهندس محمد، شكرا للمستمعين الكرام، نشوفكم بإذن الله في البودكاست القادم ومع السلامة.